بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 25، باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد نصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. تقدم أن العلماء متفقون على أن من عمم رأسه بالمسح فقد أتى بما عليه، سواء بدأ بمقدم الرأس أو بمؤخره أو من وسطه، وأن الخلاف في ذلك إنما هو للأفضل. وقد تقدم في ذلك حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته، رواية مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مقدم رأسه ثم ذهب بهما أي بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. وقد تقدم الحديث عن هذا في الترجمة الماضية: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وقد بدأ في هذه الترجمة الإمام أبو عيسى لأن هذا هو الأصح، ثم إشار إلى قول من قال يبدأ بمؤخر الرأس بقوله: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. سيأتي إن شاء الله ما في ذلك من الأحاديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد، فقدم أنه ثقة، وقد سبق الحديث عنه مرارا، وقد ولد 48 و100، وتوفي 40 و200، وخرج له الجماعة. قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق القرشي مولاهم، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقد خرج له الجماعة، وتوفي 87 و100. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم الحديث عنه موسعة، قال عنه أبو عيسى صدوق فيما مضى، ونقل عن البخاري أنه قال: مقارب الحديث، أي يقرب حديثه من أحاديث الثقات. وحديثه على 3 مراتب: المرتبة الأولى أن يخالف فيترك حينئذ حديثه، الحالة الثانية يتفرد بأصل فليس بحجة، ما لم يتفق الأئمة أو أكابرهم على تصحيح حديثه أو تلقيه بالقبول. المرتبة الثالثة أن يروي ما يروي الناس مما ليس بأصل ولا في مخالفة فحديثه مقبول. وقد قال الترمذي رحمه تعالى في جامعه على الحديث الثالث: سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله ابن محمد ابن عقيل. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ابن عقيل منكر الحديث. ويكاد يتفق أهل العلم على أن ابن عقيل سيء الحفظ. وقد تقدم تقسيم الرواة من حيث القبول والرد في كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. الراوي الذي لم يفحش غلطه ولم يكن أكثر حديثه الغلط فهذا لا يمكن رده مطلقا. وقد صحح لابن عقيل جمع من أهل العلم، الترمذي صحح له كثيرا، صحح له ابن خزيمة، وله أحاديث احتج بها البخاري وأحمد بن حنبل وجماعة، مع أنها لا تروى إلا من طريقه، ولكن قد يتفرد بأصل أو يخالف غيره فحينئذ لا يقبل حديثه. وقد توفي ابن عقيل بعد 400 على قول خليفة ابن خياط. ابن عقيل يروي هذا الحديث عن ربيع بنت معوذ، وقد تفرد ابن عقيل في هذا الحديث أو بهذا الحديث عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية من بني النجار، لها صحبة ورواية، وأبوها من البدريين وقد قتل أبا جهل، وحديثها في الكتب الستة، وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة 74 رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين. وفي حديث ابن عجلان عند الترمذي وغيره عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة، وهذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رأسه ثلاثا. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره، وفيه نظر ولا يقبل تفرد ابن وردان عن أبي سلمة. ومن هنا قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقد استحب الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله مسح الرأس ثلاثة، واستدل بحديث عثمان السابق وقد تقدم أن الرواية شاذة، واستدل بعموم الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة، فيجاب عن هذا فيقال الرواية مجملة توضأ ثلاثا ثلاثة، تفسر بالروايات الأخرى، فإن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثة لا يذكر العدد في الرأس، يغسل يديه ثلاثة ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثة، فحين غاير في العدد بين اليدين والرأس والرجلين ذكر اليدين ثلاثا والرجلين ثلاثة لكن لم يذكر في الرأس عدلا. وقد جاءت رواية أخرى تؤكد هذا الفهم في حديث علي وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في رواية وهيب في البخاري أنه مسح رأسه مرة واحدة، وهذا الصحيح فإن الرأس لم يعتق فيه، يقتصر على مسح الرأس مرة واحدة، وقد تقدم أنه يجب تعميم المسح ولا يجب الاقتصار على البعض. قوله: بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قوله بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، هذا خلاف الروايات الأخرى التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم الرأس كحديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته من رواية مالك كما تقدم، ولا يمكن قبول هذه الرواية فقد تفرد بذلك عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع، وقد اختلف فيه على ابن عقيل أيضا، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن عقيل، وفي ومسح رأسه مرتين، وهكذا رواه أحمد وابن ماجه عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل، ورواه ابن عجلان أيضا عن ابن عقيل فذكر المس ولم يذكر عدده، وهذا في المسند، وقد رواه الترمذي وذكر مرة واحدة. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعنده ومسح ما أقبل أي من الرأس وما أدبر، فذكر البدء بمقدم الرأس. وقد يقول قائل نقدم رواية بشر بن المفضل على رواية ابن عجلان، لأن بشر بن المفضل أوثق من ابن عجلان، ولا سيما أن بشر بن المفضل قد توبع تابعه سفيان، فيقال هذا صحيح، فيقال هذا صحيح، ولكن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث، ولهذا رواه شريك ابن عبد الله عن ابن عقيل بلفظ وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره، وشريك سيب الحكم، وهذه متابعة لابن عجلان. وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عقيل أنه مسح رأسه بما فضل من يديه، وهذا يؤكد الاضطراب، وأن الثابت أنه أخذ رأسه ماء شديدا. فلهذا نقول عن هذا الحديث بأنه مضطرب، والأحكام الواردة فيه أنه مسح رأسه مرتين هذا غير صحيح، تقدم أن الثابت أنه مسح رأسه مرة واحدة وهذا هو المحفوظ. ولهذا أبو عيسى لم يصح حديث الباب، قال هذا حديث حسن، لكن حين أتى حديث ابن عجلان عن ابن عقيل وأنه مسح برأسه مرة واحدة بدأ بالمقدم ثم المؤخر، قال هذا حديث حسن صحيح، لأن يوافق الأحاديث الأخرى. وقوله هنا أيضا بدأ بمؤخر الرأس هذا غير صحيح، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم الرأس في حديث عبد الله بن زايد وغيره من الأحاديث الثابتة. وقوله وبأذني كلتيهما ظهورهما وبطونهما، قد جاء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما في أحاديث كثيرة، من حديث إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، روى ابن خزيمة وغيره، والحديث قد جاء في الصحيحين بدون ذكر مسح الأذنين، بدون ذكر مسح الأذنين. وعامر بن شقيق لا يقبل تفرد في هذا الخبر على أبي وائل، وصاحب الزيادات في حديث عثمان على الصحيحين في تعدد مسح الرأس وفي مسح الأذنين وفي تخلي اللحية، وهذه روايات ضعيفة لا يعتمد عليها في أحاديث عامر بن شقيق عن أبي وائل. ومن ذلك حديث ابن عجلان في الأحاديث الدالة على مسح الأذنين ظاهر وباطن، حديث ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذني ظاهرهما وباطنهما، وهذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة، ولكن الحديث البخاري وغيره من طرق عن زيد بن أسلم بدون مسح الأذنين، وهذا إن شاء الله سوف نتحدث عنه في جامع أبي عيسى في الدرس القادم. ومن ذلك حديث موسى ابن أبي عائشة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف الطهور، قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين على باطن أذنيه، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، وهذا دليل أيضا على أن الأذنين من الرأس، وهذا مذهب أحمد وجماهير العلماء، وهو المنقول عن ابن عمر واختلف عليه في ذلك، والمنقول أيضا عن ابن عباس وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والنخعي ومالك وأبي حنيفة، ونقل عن الزهري أنه قال هما من الوجه، وهذا لم يثبت به دليل. ومذهب الشافعي في هذه المسألة أنهما ليس من الوجه ولا من الرأس، بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد. والصحيح في هذا الباب أن الأذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس، ولكن الأحاديث الثابتة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان في الصحيحين، كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وكحديث ابن عباس، وكحديث علي، ليس في شيء من ذلك مسح الأذنين. بل الحديث حيث العموم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين كلها معلولة فيما أعلم، إلا حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فيما ذكرنا، فهو أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحينئذ يمكن أن يقال استحباب مسح الأذنين، حيث لو اقتصر على مسح الرأس ولم يمسح أذنيه صح وضوءه، لأنه يسن مسحهما مع الرأس. ولأن القائلين بأن الأذن الرأس مختلفون هل هذا على وجه الاستحباب أم على وجه الإيجاب، فقيل يجبان حيث يجب مسح الرأس، وقيل مسحهما مستحب وليس بواجب أو سنة وليس بواجب، ولا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين، لأن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لهما، فالامسحان مع الرأس، وهذا قول أكثر أهل العلم. بينما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يأخذ للأذنين ماء جديدا، وهذا مروي عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. تقدم تعريف الحسن عند الترمذي بناء على ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل الموجود في آخر الجامع. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فالترمذي رحمه تعالى عرف الحديث الحسن إذا أفرد عن عبارة أخرى كالغريب، يقول حسن غريب، حسن صحيح، وحسن صحيح غريب، أو حديث غريب، إنما عرف الحسن إذا أفرد. فهنا في هذا التعريف يقول ويروى من غير وجه، بينما هذا الحديث لا يروى من غير طريق ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ، ففي هذا إشكال، في هذا إشكال على تعريف الحسن الذي ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى. وفي بعض النسخ لا توجد هذه العبارة هذا حديث حسن، فإن لم توجد فهذا واضح، فإن وجدت فيقال كان من غير وجه من هو دون ابن عقيل، حيث رواه عن ابن عقيل جمع كثير كسفيان وبشم المفضل وابن عجلان وشريف وجماعة، والمتن في اختلاف واضطراب، والحديث لا يصح. ومن هنا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه وأنه رواه عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد جمع، منهم مالك في الصحيحين ووهيب وسليمان وبلال، وأصح شيء في هذا الباب حديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي، وفيه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رداهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح، أي ذهب بعض أهل العلم إلى البدء بمؤخر الرأس ثم بالمقدم، من هؤلاء وكيع بن الجراح والحسن بن حي. وقد قال الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستذكار عن هذا الحديث بأنه حديث مختلف في ألفاظه ويدور على ابن عقيل وليس في الحافظ عندهم، وقد اختلف عنه في هذا، ثم بين ضعف هذا الخبر وضعف مأخذ القائلين به، ثم بعد ذلك نقل الإجماع والاتفاق على أنه من حيث مسح وعمم الرأس أجزأ، وأنه لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل، والأفضل في هذا البدر بمقدم الرأس. أجمل ما تقدم من الحديث على هذا الخبر. الأمر الأول ضعف حديث الباب وأنه مضطرب. الأمر الثاني أنه لم يثبت في مسح الرأس عدد، وأن الثابت الاقتصار على مرة واحدة، وهذا قول الجمهور. الأمر الثالث أن حجة الإمام الشافعي رحمه تعالى في المسح ثلاثة مبنية على حديث ضعيف أو عمومات صح تقييدها. الأمر الرابع أن الأذنين من الرأس، وهذا قول الجمهور. وقد تقدم أن أصح شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو شعيب عن أبي عن جده، وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن الأذنين من الرأس، كما نقل هذا عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى وجماعة من أهل العلم. الأمر الخامس أن السنة في مسح الرأس البدء من مقدمه، هذا ما يتعلق بمجمل الفوائد والعلم عند الله. رجاه أبو داود رحمه الله تعالى في السنة حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا صح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين من فعله حين سئل عن الطهور، وقد ثبت هذا عن جمع الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر وابن عباس وابن موسى عن كابر التابعين، وهو قول الجمهور. حسن رواية عمرو شعيب عن أبي عن جده رواية جيدة ومقبولة عند أهل العلم، وقد قبلها الإمام البخاري رحمه تعالى واحتج بها في صحيحه في التعليق، واحتج بها أيضا الإمام أحمد، احتج بها جمع غفير من أكابر أهل العلم. ولكن إذا جاءت الرواية تفرد واضح أو مخالفة أو في حديث أصل لا يمكن نقله من رواية عمرو شعيب عن جده، ففي هذه الحالة فيه نظر. ولكن العلماء السابقون عنده صحيح وضعيف قد يعبرون عن الحسن بأنه صحيح، إذا قال هذا صحيح لا يلزم مراعاة الاصطلاح هو حسن أم صحيح، المراجع أنه مقبول أنه في حيز الاحتجاج به. وكذلك مازن الحاكم عن أبي عن جده رواية مقبولة عند أهل العلم، وقد احتج بها أيضا الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيح معلقة، وصحح لباهز جمع غفير أيضا. إلا اللي يظهر لي والعلم عند الله أن رواية عمرو أقوى من رواية باز، وكلاهما محتج بهما، ولكن أيضا يرد ويقال في رواية باز ما يقال في رواية عمرو حتى التفرد ومخالفة ونحو ذلك.
في تعريب الترمذي لحديث الحسن ممكن نقول أنه لم يحكم على الحديث بالشذوذ، وقال حسن في تعريفه قال ولم يكن شاذا،
ممكن، لكن هنا قال واحد عدل بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، ومن الضروري مراعاة الترجيح هنا، إلا إذا قيل كما قال الشوكاني وبعض المتأخرين يمكن حمل هذا على حالة وحمل حديث عبد الله بن زيد على حالة أخرى، وأن الإنسان تارة يبدأ بمقدم رأس تارة يبدأ بالمؤخر. هذا لو كان الحديث قوي الإسناد من غير طريق من غير تفرد ابن عقيل عن الربيع لقيل بهذا، أما وقد تفرد به ابن عقيل عن الربيع فلا يمكن يقال بهذا، فالحديث فيه اضطراب. ولا سيما أن أبي عيسى حكم على رواية ابن عجلان عن ابن عقيل عن الربيع بالصحة حين اقتصر في مسحرات على مرة واحدة، وفي نفس الوقت ذكر أنه بدأ بمقدم الرأس ثم بالمؤخر.
ما يكون في إشكال يا شيخ في قولي أنه ولم يكن شاذا في تعريف الحسن؟
يرد عليك إشكال آخر إذا قلنا على كلامه، لأن الحديث قد يكون ترمي ما أعله وحديث ثابت عند أبي عيسى وجاء من غير وجه، لما الجمع بينه وبين حديث ابن عجلان الترمذي صحح الحديث السابق، وهنا على كلامك انه صححه، كيف نجمع بين الحديثين؟
نقول في تعريفه هناك اشكال يا شيخ، وقال انه هذاك شاذ تعريف حسن، ثم هنا كانه يعله بالشذوذ هنا، يعني كيف يجعل قوله هذا حديث حسن؟
اذا يبقى على الكلام السابق في بعض النسخ ما في حديث حسن، وهذا حديث شاذ، لان بعيد صح الحديث الاخر، ويظهر الانسان صح هذا الحديث وانه يجمع ان بعيد صححه، اي يجمع بين الحديث الاخر، الحديث الاخر بدا مقدم وبدا مؤخر، والطريق واحد والمخرج واحد، وهناك اقتصر على مسحرة مرة واحدة وهناك اقتصر على مسحرة مرتين. نعم.
على قول من يرى أن الأذنين من الرأس أحيانا يكون في الأذن الشعر، هل في الحلق يجب حلق الشعر مع الأذن مع الرأس؟
لا لا يقولون بهذا، حتى لو قيل بأن أذن الرأس في الحج لا يجب حلق الشعر الذي على الأذنين، من يقتصر أعمال من حلق الرأس في الحج. له قول رابع لكن ضعيف، ما ورد في نص حديث المسلم بن عائشة عن فابع عن أبي عن جده صريح أنه مسح أذنيه بعد الفراغ من رأسه وبعد مسح الرأس أو مع الرأس، كان في هذا دليل أن الأذنين من الرأس، وهذا هو المنقول عن أشهاد الصحابة ابن عمر وابن عباس وأبي موسى، والمنقول في رواية أخرى وإن كانت ضعيفة كرواية الربيع بنت معوذ ورواية عثمان وغير ذلك من الحديث. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن يسن مسح الأذنين لكن ليس من الرأس ولا من الوجه لعدم وجود شيء واضح أنهما من الرأس وأنهما من الوجه. وفي أيضا بعض الروايات، في بعض الروايات من طرق الربيع كمسح الأذنين مع الوجه، وفي بعض الروايات مع الرأس، فكان الشافعي قال إنهما عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد صرف النظر عن موقعهما هل هما بعد الوجه أو بعد الرأس. على كل هذا قول فيه ضعف ومخالفة صريحة لحديث موسى بن عائشة عن عمرو كعب عن جنده ولعمل أكابر الصحابة. وهذا من أدلة من قال إن الأذنين من الوجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره، أن السمع في الوجه، ولكن هذا ليس واضحا من حيث المسح، لأن خير من يفسر هذه الأحاديث ويبين معانيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين ننظر لمجمل اللغة ولواقع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس. وحين ننظر إلى حديث سابع من السلام نجد جعل الأذنين من الرأس. حين ننظر لعمل الصحابة قد جعل الأذنين من الرأس. فقال صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه، في وجهي للذي خلقه وشق سمعه، أي شق سمعه فيما في داخل عموم الرأس لا فيما هو مستقل عن ذلك. وليس في معنى هذا أن السمع في الوجه، قد يرد هذا على التغريب حين قال أن السجد للذي خلقه وشق سمعه وبصره، معنى من البصر ومن الوجه، حين دخل هذا على التغريب دخل فيه السمع. وفي أيضا أجوبة إلى العلم عن هذا الحديث، وعلى كل الجواب الذي يمكن نعتمد عليه بأن هذا الحديث مجمل، هذا حديث مجمل وليس صريحا في جعل الأذنين من حيث الناحية الشرعية من الوجه. فنأخذ هذا الإجمال أو تفصيل هذا الإجمال من الأحاديث الأخرى، وأن الأذنين من حيث المسح من الرأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
في هذا الحديث الوجه ما يمكن يحمله على الإنسان كله بالإطلاق على الذات، لأن ليس الوجه فقط الذي يسجد، البدن كله يسجد لله جل وعلا.
ممكن هذا أيضا يعني حمل الوجه يعني على مطلق الرأس ككل، مطلق الرأس ككل، وهذا وارد أيضا يعني. وله نظائر أيضا في الأحاديث، له نظائر في الأحاديث، ولهذا تارة يطلق يقال قطع رأسه. هل قطع الرأس بين الوجه؟ قطع الرأس الذي يحمل السمع والبصر والأنف والفم واللحيين، يطلق الرأس على المطلق. تعرف يطلق أيضا الوجه يعني وما يحوي وما هو منه، إذا قلت إن حتى الناحية الشرعية واضح جدا. السجود لم يثبت لكن ثابت الحديث ليس كفيه مسلم وغيره. السجود هو هنا الكلام، التلاوة لا يصح، التلاوة ضعيف في السجود.